بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من مات له سقط. ثم خرج عن سهل ابن الحنظلية وكان لا يولد له، فقال: لأن يولد لي في الإسلام ولد سقط فأحتسبه أحب إلي من أن يكون لي الدنيا جميعا وما فيها. وكان ابن الحنظلية ممن بايع تحت الشجرة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم الرقوب؟ قالوا: الرقوب الذي لا يولد له. قال: لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيء. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم الصرعة؟ قالوا: هو الذي لا تصرعه الرجال. فقال: لا، ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الحديث، هذا الباب أيها الإخوة، في فضل من مات له سقط فاحتسبه. من مات له سقط فاحتسبه. الباب الذي قبله كان في فضل من مات له ولد. من مات له ولد. والفرق بين الولد والسقط أن الولد يكون بعد الولادة، أن يعيش بعد الولادة فيكون تاما ثم يولد. وأما السقط فهو الذي ينزل من بطن أمه قبل تمام الأشهر التسعة التي هي أشهر الحمل، هذا هو السقط. فذكرنا في الدرس الماضي أن من مات له ولد جاء في فضله حديث كثيرة، منها أنه لا تمسه النار. وذكرنا أن هذا الفضل هو مقيد لمن مات له ولد فاحتسبه وصبر، فهذا الأجر مرتب على الاحتساب والصبر. وكذلك ورد في بعض الأحاديث أن من مات له ولد لم يبلغ الحنثة، لم يبلغ الحنثة، يعني أنه دون البلوغ، فهذا أجر من مات له ولد. وفي هذا الباب من مات له سقط، من مات له سقط. والسقط كما ذكرنا هو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمام مدة حمله، الذي يسقط من بطن أمه قبل تمام مدة حمله. ولا يخلو السقط من حالات: إما أن يسقط بعد أن تنفخ فيه الروح، وإما أن يسقط قبل نفخ الروح، ونفخ الروح يكون بعد تمام 120 يوما. نفخ الروح يكون بعد تمام 120 يوما بعد الطور الثالث من أطوار تخلق الجنين. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون هذه النطفة 40 يوم، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. إذن هي ثلاثة أطوار، كل طور أربعين يوما، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب أربع، بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي هو أو سعيد. إذن نفخ الروح يكون بعد الطور الثالث، وكل طور يكون أربعين يوما، إذن المجموع 120 يوما. فالروح تنفخ في الجنين بعد 120 يوما. ونفخ الروح في الجنين لا يعني أن الجنين لا يتحرك قبل 120 يوما، بل قد توجد منه حركة، وقد يوجد منه نبض في قلبه قبل 120 يوم. ولذلك جاء في حديث في صحيح الإمام مسلم أن النطفة إذا مضى عليها 43 ليلة أرسل الله إليها الملك فيخلقها، يخلق وجهه ويده ورجله. فالتخليق قد يكون قبل نفخ الروح، التخليق قد يكون قبل نفخ الروح. المهم أن الجنين يمر بأطوار ثلاثة، أن الجنين يمر بأطوار ثلاثة. بعد هذه الأطوار الثلاثة ينفخ فيه الروح. السقط كما قلنا هو من سقط قبل تمام مدة الحمل. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الإسقاط، في حكم الإسقاط، في أن يتعمد أو أن تتعمد المرأة الإسقاط. ولا شك أن هذا إنما يكون لحاجة، إنما يكون لحاجة. فالإسقاط، إسقاط المرأة حملها، لا يخلو كما قلنا من أن يكون في أحد الأطوار الثلاثة، إما أن يكون قبل 40 أو بعد 40 أو بعد نفخ الروح. فالإسقاط قبل 40 الأولى اختلف فيه العلماء رحمهم الله على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يحرم الإسقاط، أن الإسقاط يحرم، وهذا مذهب المالكية والحنفية، واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من الحنابلة، والحافظ بن رجب أيضا من الحنابلة، يقولون بأن الإسقاط يحرم، أن الإسقاط يحرم قبل 40. وإذا حرم الإسقاط قبل 40 فهو بعد 40 أيضا من باب أولى يحرم. والقول الثاني وهو قول بعض الشافعية أنه يكون مكروها وليس بمحرم، أنه يكون مكروها وليس محرما. والقول الثاني وهو قول جمهور الحنابلة وجمهور الشافعية وجمهور الحنفية أن الإسقاط قبل 40 مباح، إذا احتاجت المرأة إلى الإسقاط قبل 40 فإنه يكون مباحا. قالوا لأنه أشبه العزل، أشبه العزل، ويجوز للرجل أن يعزل عن زوجه، يجوز للرجل أن يعزل عن زوجه، فكذلك يكون والعزل هو منع، محاولة الرجل منع وجود هذا الجنين، وجود هذا الجنين قبل وصوله إلى الرحم. وكذلك الإسقاط قبل 40 أيضا هو مثل العزل. قالوا أيضا لعدم وجود الدليل على المنع، فإن الجنين قبل 40 هو عبارة عن قطعة لحم، قطعة لحم ليس فيها شيء، أو قطعة دم، قد تكون قطعة دم ليس فيها شيء، فإسقاطها ليست له، فليست له حرمة، ليست له حرمة تمنع من إسقاطها. ولذلك قالوا لا بأس من إسقاط هذه قطعة الدم أو قطعة اللحم أيضا. نعم. أما من قال بأنه يكره، قال لأن فيه منع تكثير النسل، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تكثير النسل. وأما من قال بأنه يمنع من الإسقاط قبل 40، قالوا لأن الله عز وجل ذكر أطوار خلق الإنسان في كتابه، فقال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، والنطفة هي التي تكون قبل 40. قال ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، بمعنى أنه لا يوصل إليه، بمعنى أنه لا يوصل إليه. وهؤلاء يقولون بأنه لا يوصل إليه، يعني إما أن يكون هذا خبر من الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون أمرا بأن لا تتوصل إليه. يقول الله عز وجل ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، القرار المكين الذي لا يوصل إليه، وهذا قد يكون خبرا وقد يكون ماذا؟ وقد يكون أمرا. قد يكون خبرا وقد يكون أمرا. قد يكون خبرا بأن هذا القرار لا يمكن الوصول إليه، هذا الجنين لا يمكن الوصول إليه، وقد يكون فهذا من باب الإخبار، وقد يكون خبر ولكن المراد به أمر، أي لا تتوصل إليه بالتصرف، لا تتوصل إليه بالتصرف. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يختار المنع، يختار المنع من التصرف في الجنين قبل 40، ولكن المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن إلقاء النطفة قبل 40 جائز بشرطين اثنين، الأول أن يكون قبل 40، والثاني أن يكون بدواء مباح، أن يكون بدواء مباح. هذا حكم الإسقاط في ماذا؟ في الطور الأول من أطوار تخلق الجنين. أما حكم الإسقاط في الطور الثاني وهو ما إذا صار هذا الجنين مضغة، أو صار هذا الجنين علقة، والعلقة هي قطعة اللحم، يكون قطعة لحم، فأيضا الخلاف موجود بين أهل العلم، منهم من قال بالإباحة، ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالتحريم. وأما إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فهذا بالاتفاق محرم، هذا بالاتفاق محرم. لماذا؟ لأنه صار إنسانا وصارت له حرمة، ونفخت فيه الروح، نفخت فيه الروح، وصار التعدي عليه جناية، صار التعدي عليه جناية، فلا يجوز الاعتداء عليه، لا يجوز الاعتداء عليه، ولا يجوز قتله، لا يجوز قتله، وإسقاطه يعتبر قتلا، إسقاطه يعتبر قتلا. ولا يجوز إسقاطه إلا في أحد حالين، إما أن يكون لا يجوز إسقاطه إلا إذا رجيت سلامته، إذا رجيت سلامته بأن تكون الأم قد تتعرض للأذى. وفي إسقاطه في هذا الوقت ليس فيه ماذا؟ ضرر عليه، بحيث يغلب على الظن أنه يعيش، كأن يكون مثلا ينزل هذا الطفل في الشهر التاسع أو في الشهر الثامن، ينزله الأطباء يغلب على ظنهم أنه يعيش. أما إذا كان يغلب على الظن أنه لا يعيش، كان ينزل مثلا في الشهر الخامس أو في الشهر السادس ويغلب على الظن أنه لا يعيش، فلا يجوز إنزاله ولا يجوز إسقاطه، حتى لو كان في ذلك ضررا على الأم، حتى لو كان في ذلك ضررا على الأم. لماذا؟ لأنه لا يجوز إنقاذ أحد بإتلاف نفس، يعني لا يجوز أن ينقذ أحد نفسه بأن يتلف نفس غيره. ولذلك يضرب بعض العلماء يقول لو كان رجل يخشى على نفسه من الهلكة جائع ومعه طفل حي، طفل حي معه، هل يجوز له أن يأكله؟ لا يجوز له أن يأكله. لماذا؟ لأنه لا يجوز له أن ينقذ نفسه وحياته بأن يتلف حياة الآخرين. فيجب على الأم أن تصبر، ويجب على الأم أن تحتسب، ويكون لها الأجر عند الله عز وجل. وكلام الأطباء ليس وحيا، كلام الأطباء في هذا ليس وحيا، فكم يعني قال الأطباء من كلام ثم ظهر عدم صواب كلامهم. وبعض الأطباء للأسف قد يوصي بإسقاط الجنين لأجل التشوه، يقولون في الجنين تشوه، وهذا لا يجوز أيضا، خاصة بعد نفخ الروح، خاصة بعد نفخ الروح. قد يكون الأمر قبل نفخ الروح أسهل لأجل الخلاف الموجود بين العلماء، لأجل الخلاف الموجود بين العلماء في جواز الإسقاط وعدم جوازه قبل نفخ الروح. أما بعد نفخ الروح فقد صار إنسانا، صار إنسانا وصارت له حرمة، ولا يجوز إسقاطه لأي سبب من الأسباب، حتى لو قال الأطباء بأنه يوجد فيه تشوه أو ما أشبه ذلك أيضا لا يجوز إسقاطه. وقد يعني يقول الأطباء مثل هذا ثم يخرج الله عز وجل هذا الطفل معافا سليما، قد يكون من أجمل ما يكون، قد يكون من أجمل ما يكون. وقد عرف الناس كذب تخرصات بعض الأطباء في هذا وبعض مبالغاتهم. فالإسقاط هذا حكمه بحسب هذه المراتب الأربعة. أيضا من المسائل التي تذكر في أحكام السقط أن هل السقط ينفع والديه أو يشهد لوالديه ويؤجر فيه، يؤجر فيه الوالد أو لا يؤجر السقط، هل يؤجر فيه الوالد وتؤجر فيه الأم أو لا تؤجر فيه الأم؟ السقط تؤجر فيه الأم، تؤجر فيه الأم وأجر الصبر على المصيبة، هذا إذا كان قبل نفخ الروح، إذا كان قبل نفخ الروح أجر الصبر على المصيبة. أما بعد نفخ الروح فإنها تؤجر فيه أجر من فقد ولدها، من فقدت ولدها، لأنه منذ أن تنفخ فيه الروح يكون إنسانا ويكون ولدا وتثبت له الأحكام الشرعية، فبمجرد نفخ الروح يصير ولدا ويصير إنسانا، فتؤجر فيه الأم أجر من مات لها ولدها قبل بلوغ الحنث، ولكن بشرط ماذا؟ الصبر. أيضا مما يذكر في أحكام السقط، هل يعق عن السقط، هل يعق عن السقط عن الولد الذي يسقط؟ إذا كان قبل نفخ الروح فلا يعق عنه، لماذا؟ لأنه ليس بإنسان، لأنه ليس بإنسان. وكذا إذا كان بعد نفخ الروح لكنه سقط ميتا، لكنه سقط ميتا، فهذا ليس بمولود، هذا ليس بمولود. أما إن سقط حيا ويعرف ذلك إما ببكائه أو بحركة منه أو بعطاس مثلا أو باستهلال وما أشبه ذلك، فإذا سقط حيا ثم مات بعد ذلك بعد ولادته بيوم أو يومين أو ما أشبه ذلك فإنه يعق عنه، يعق عنه ويسمى، لأنه صارت له أحكام الأبناء. وقد قال بعض أهل العلم إنه لا يعق عنه، قالوا لأنه لا يجمع بين فرح وبين ماذا؟ وبين حزن، فالذي يعق، يعق عن، فالذي يعق عن هذا الجنين الميت يعق عن وهو حزين، يعق عنه وهو حزين، ولكن الصحيح أنه يعق عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته، فهذا غلام وأجره إن شاء الله على الله عز وجل. وأما الصلاة على السقط، الصلاة على السقط، فالسقط قبل نفخ الروح، السقط قبل نفخ الروح باتفاق أهل العلم لا يصلى عليه، السقط قبل نفخ الروح لا يصلى عليه. لماذا؟ لأنه لا يكون إنسانا، لا يكون إنسانا، وإنما هو قطعة دم أو قطعة لحم، فهذا لا يصلى عليه، ولكن ويلف في خرقة ويدفن، ولا يشترط أن يدفن في مقابر المسلمين، لا يشترط أن يدفن في المقابر، يدفن حيثما تيسر. لماذا؟ لأنه ليس له، ليست له حرمة وليس بإنسان، وإنما هو قطعة لحم، فهو يلف في خرقة من باب احترام الآدميين، باب احترام الآدميين. كذلك لا يغسل، كذلك لا يغسل، لا يغسل ولا يكفن، لكن اللف هذا في الخرقة من باب الاحترام ولا يصلى عليه. لكن إذا كان بعد نفخ الروح، إذا كان بعد نفخ الروح فلا يخلو من أحد حالين. الفقهاء رحمهم الله تعالى لهم خلاف في الحالتين. الحالة الأولى أن يسقط ميتا، أن يسقط ميتا، فإذا سقط ميتا فبعض أهل العلم ومنهم الحنابلة رحمهم الله تعالى والإمام الشافعي رحمه الله في قوله القديم أنه إذا سقط ميتا فإنه يصلى عليه، إذا سقط ميتا فإنه يصلى عليه. وذهب الشافعي رحمه الله في قوله الجديد وهو قول الإمام مالك وأبي حنيفة أنه إذا سقط ميتا فإنه لا يصلى عليه، إذا سقط ميتا فإنه لا يصلى عليه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم السقط يصلى عليه إذا استهل صائحا، إذا استهل صائحا فإنه يصلى عليه. ودل بمفهوم المخالفة أنه إذا أنه إذا لم يستهل وولد ميتا فإنه لا يصلى عليه، فإنه لا يصلى عليه. والصحيح أنه يصلى عليه، الصحيح أنه يصلى عليه، وسوف يأتي إن شاء الله سبب الترجيح. والحالة الثانية أن يسقط هذا، أن يسقط السقط حيا، أن يسقط السقط حيا وتعرف فيه الحياة، فهذا قد نقل فيه الإجماع على أنه يصلى عليه. نقل ذلك الحافظ ابن عبد البر رحمه الله وابن المنذر وغيره من أهل العلم أنه يجب أن يصلى عليه، يجب أن يصلى عليه إذا سقط حيا بأن عرفت فيه الحياة. وقال بعض أهل العلم، وجد الخلاف في هذا عند بعض أهل العلم من التابعين وبعض المالكية، أنه لا يصلى عليه حتى يبلغ، حتى يبلغ، أن الطفل السقط والطفل لا يصلى عليه حتى يبلغ، يبلغ الحنث، بمعنى لو أنه مات وهو ابن سنة، ابن سنتين، ثلاث، أربع، خمس، لا تجب الصلاة عليه، وإنما تجب الصلاة عليه إذا بلغ، إذا بلغ. واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ولده إبراهيم، لم يصلي على ولده إبراهيم وكان له 18 شهرا، مات وله 18 شهرا فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه يصلى عليه، الصحيح أنه يصلى عليه سواء أو يجب أن يصلى عليه. هم من قال بأنه لا يصلى عليه قال لا يصلى عليه وجوبا، يعني لا تجب الصلاة عليه، ولكن إن صلي عليه فذلك جائز. ومن اختار هذا القول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن الطفل لا يصلى عليه حتى يصير له 15 سنة، حتى يبلغ. والصحيح خلاف هذا، وهو أن السقط وأن الصبي يجب أن يصلى عليه، يجب أن يصلى عليه سواء سقط حيا أو سقط ميتا. والدليل على ذلك أيها الإخوة أنه بمجرد نفخ الروح يكون مسلم، يكون مسلما وتصير فيه الحياة، وحكمه مثل حكم جميع المسلمين، حكمه مثل جميع أحكام المسلمين، له أحكام المسلمين. وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على عموم المسلمين، على عموم موتى المسلمين، وممن يدخل في هذا العموم الصبي ويدخل فيه السقط أيضا. فالسقط يصلى عليه لأنه مسلم ويصنع فيه ما يصنع في بقية موتى المسلمين، لأنه يتناوله خطاب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على موتى المسلمين. أما الحديث الذي احتج به من لم يوجب الصلاة على السقط وعلى أطفال المسلمين، قال الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ولده إبراهيم، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله إن هذا الحديث منكر، هذا الحديث منكر، لا يصح، لا يصح هذا الحديث، فهو منكر. ولا شك أن حكم، وإن كان هذا الحديث قد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، إلا أن حكم الإمام أحمد رحمه الله والمتقدمين لا شك أنه أرجح وأصح وأحظى وأحرى لدين المسلم. إذن وقد اختلف أيضا، أصلا ورد الخلاف في إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، هل صلى عليه أم لم يصل أم لم يصلى عليه، فقد ورد في بعض الآثار أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم، صلى على ابنه إبراهيم. وسئل أنس رحمه الله رضي الله تعالى عنه كما في مسند الإمام أحمد، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ولده إبراهيم؟ فقال لا أدري، فقال لا أدري. إذن الخلاف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ولده إبراهيم، الأمر فيه خلاف، الأمر فيه خلاف، فلا تترك الأحاديث الصحيحة الدالة على عموم وجوب الصلاة على موتى المسلمين لأجل مثل هذا الحديث المختلف فيه. طيب، المرأة التي تسقط جنينها، المرأة التي تسقط جنينها، هل هذا السقط يترتب عليه شيء بالنسبة للمرأة؟ هل يترتب عليه شيء بالنسبة للمرأة؟ نعم، يترتب عليه شيء، يترتب عليه أمران اثنان. الأمر الأول انقضاء عدة الحامل، انقضاء عدة الحامل، فالحامل تنقضي عدتها، الحامل تنقضي عدتها بالوضع، بالوضع كما قال الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا طلق الرجل امرأته وكانت حاملا فإنها تعتد بوضع حملها، بوضع حملها. طيب، فإذا وضعت حملها، حتى لو أنها وضعت حملها بعد الطلاق، حتى لو وضعت حملها بعد الطلاق بأسبوع، وضعت حملها بعد الطلاق بأسبوع، فإن عدتها تكون قد انقضت، عدتها تكون قد انقضت. طيب، إذا كان هذا الحمل سقطا، إذا كان هذا الحمل سقطا، هل تنقضي به العدة أو لا؟ بأن طلقها الرجل، طلقها الرجل وبعد أسبوع ألقت ما في بطنها، ألقت ما في بطنها، فهل تنقضي بذلك العدة؟ طبعا انقضاء العدة يفوت على الرجل حق إرجاع المرأة، حق إرجاع المرأة، فإذا انقضت العدة وانتهت لم يجوز له أن يرجعها إلا برضا منها وبعقد جديد، لكن إذا كانت في العدة فيجوز له أن يرجعها ولو من غير رضاها، ولو من غير رضاها. فانقضاء العدة يفوت على الرجل حقه، يفوت على الرجل حقه. فإذا أسقطت المرأة، أسقطت المرأة جنينها بعد الطلاق، أسقطت جنينها بعد الطلاق، هل يكون في هذا السقط انقضاء لعدة المرأة أم لا؟ ها؟ نعم، يكون فيه انقضاء، تنتهي عدة المرأة بالسقط، ولكن يشترط في ذلك أن يكون هذا السقط مما يتبين فيه خلق الإنسان، مما يتبين فيه خلق الإنسان. وتبين خلق الإنسان بمعنى ماذا؟ أن يظهر فيه الرأس وتظهر فيه اليدان وتبين فيه الرجلان، الأقدام، فيكون قد تخلق، يكون قد تخلق وظهرت فيه ماذا؟ ظهرت فيه الأعضاء، ظهرت فيه الأعضاء. لا يكفي في ذلك الخطوط، قد يوجد في يسقط الجنين في قطعة لحم فيها خطوط، هذا لا يرتب حكم، لكن الحكم مرتب على ماذا؟ على السقط الذي تكون فيه أعضاء، بمعنى يوجد فيه رأس وتوجد فيه يدان وتوجد رجلان، فإذا وضعت المرأة مثل هذا فإن العدة تنقضي بذلك، تنقضي بذلك ويفوت على الرجل حق ماذا؟ حق الرجعة. أما إذا أسقطت قطعة لحم أو أسقطت نطفة أو دم، فهذا لا تنقضي به العدة، هذا لا تنقضي به العدة. لماذا؟ لأن هذا ليس بجنين، لأن هذا ليس بجنين وليس بحمل، المقصود هو الوضع. وأيضا ترتب على هذه المسألة مسألة أخرى، وهي مسألة الدم الذي ينزل على المرأة بعد السقط، الدم الذي ينزل على المرأة بعد الإسقاط، هل يعد هذا الدم دم نفاس أو يعد هذا الدم دم فساد؟ إذا قلنا بأنه دم نفاس فإنه يترتب عليه ماذا؟ أن المرأة لا تصلي وأنها لا تصوم ولا يقربها زوجها. وأما إذا قيل بأنه دم فساد فإنها تصلي وتصوم ويأتيها زوجها يرحمك الله. فقال أهل العلم بأن المرأة إذا أسقطت وتبين في هذا السقط خلق إنسان فإن الدم الذي يكون بعد ذلك يكون دم نفاس. لا تخلو المسألة من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تسقط المرأة قبل الأربعين، أن تسقط قبل الأربعين، فباتفاق أهل العلم الدم الذي ينزل بعد ذلك يكون دم ماذا؟ دم فساد وليس بدم نفاس بعد قبل الأربعين. لماذا؟ لأنه أصلا يكون نطفة، أصلا يكون نطفة، يكون أخلاط من الدم والماء، فإذا أسقطت قبله فإنه لا يعد، فإن الدم الذي يتراخى بعد لا يعد دم نفاس وإنما هو دم فساد. وأما إذا أسقطت بعد نفخ الروح فباتفاق أهل العلم أن هذا الدم يكون دم ماذا؟ دم نفاس بعد نفخ الروح. أما إذا كان فيما بين الفترتين بين الأربعين الأولى وقبل الأربعين وقبل تمام الأربعين الثالثة، فهذا اختلف فيه أهل العلم، هذا اختلف فيه أهل العلم، منهم من لم يرتب عليه شيء، قالوا لأنه ليس بجنين أصلا، هذا ليس بحمل وليس بجنين أصلا ولو تبين فيه خلق إنسان. ومنهم من قال لا، إنه جنين، وإنه جنين إذا وهو حمل إذا تبين فيه ماذا؟ خلق إنسان، إذا تبين فيه خلق إنسان فإنه يكون ولدا ويكون جنينا وتنقضي به العدة، والدم الذي يأتي بعد ذلك يكون دم نفاس. وهذا مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. طيب، الأثر الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله، قال الشيخ الألباني رحمه الله إسناده ضعيف لأن فيه مجهولين. الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. هكذا عندكم؟ لا شك أن الناس مالهم هو الذي يكون عندهم. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، لا شك أن كل الناس يحب ماله ماله الذي في يده، ومال وارثه ما هو؟ هو الذي يخلفه لورثته، الذي يخلفه لورثه لورثته. فقال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ لا شك أن مال الإنسان أحب إليه من المال الذي يخلفه لمن بعده، لأنه ماله ينتفع به، أما مال وارثه فإنه لا ينتفع به، وإنما ينتفع به الوارث. قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، ما منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. النبي صلى الله عليه وسلم غير الوضع، غير الوضع وقال إنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. لماذا؟ قال مالك ما قدمت، مالك ما قدمت، يعني أن مالك الذي أكلته في الدنيا وقدمته فانتهى، ومال وارثك هو الذي أخرته فلقيته يوم القيامة، لقيته يوم القيامة. ولذلك في خرج أهل السنن عن عائشة رضي الله عنها، أظن في الأدب المفرد البخاري، أن آل النبي صلى الله عليه وسلم ذبحوا شاة، ذبحوا شاة ثم قسموا اللحم ولم يبقوا منها إلا الذراع، لم يبقوا منها إلا الذراع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بقي منها؟ ماذا بقي منها؟ قالوا يا رسول الله لم يبق منها إلا الذراع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقي كلها إلا الذراع، بقي كلها إلا الذراع. فالذي بقي هو الذي أنفقوه وتصدقوا به، والذي ذهب هو ما أكلوه وأفنوه. ولذلك الحديث الذي بعده أيضا من تغيير الأحوال، وليس تغيير للمعنى أو الكلام، وإنما تغيير للحال. قالوا يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم الرقوب؟ قالوا الرقوب الذي لا يولد له، يعني أنه كلما حملت المرأة حملها سقط هذا الحمل، فالرقوب الذي يفقد ولده في الدنيا، الذي يفقد ولده في الدنيا، وهذا تعريفه عند أهل اللغة. قال ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا الرقوب الذي لا يولد له. قال لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيء، الذي لم يقدم من ولده شيء. الرقوب عند العرب الذي لا يولد له، الذي لا يولد له، أو الذي لا يبقى ولده. النبي صلى الله عليه وسلم غير الحال فقال الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيء، لم يقدم من ولده شيء، أي أنه بقي ولده ولم يبقى فلم يذهب للآخرة من ولده شيء، لم يؤجر في الآخرة في ولده، بحيث لم يقدم من ولده شيء، فهذا تغيير للحال والمعنى واحد. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون السرعة فيكم، أيضا يعني هذا من جميل فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وصنيعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا يا رسول الله هو الذي لا تصرعه الرجال، هذا تعريفه عند العرب، هو الذي لا تصرعه الرجال. فغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم، غير هذا المعنى فيهم، والمعنى واحد معروف، لا تصرعه الرجال، لا تغلبه الرجال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا المعنى في معنى آخر، فقال لا، ولكن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، السرعة الذي لا تصرعه الرجال، لا تصرعه الرجال عند القتال، فهو يصرع غيره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى ثابت لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أراد أن ينبههم إلى معنى آخر، وهو ماذا؟ أن السرعة هو الذي يملك نفسه عند الغضب، ولا شك أن الذي يملك نفسه عند الغضب لا تصرعه الرجال أيضا، وهو أقوى وأقدر على ما تملك نفسه. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. الله عز وجل قال وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فعدة الحامل انقضاء ماذا؟ حملها. وحمل هو إن ما دام إن يوجد تخلق قالوا هذا حمل، هذا حمل من باب أولى أن يكون، إذا نفخت فيه الروح من باب أولى أن يكون ماذا؟ حملا. واضح؟ إيش فيه؟ ما تكونت الأوضاع أعضاء ما في حمل إلى الآن، هذا ليس بحمل. ما يستوي، إذا نفخت الروح تكونت الأعضاء، تكون الأعضاء يكون قبل نفخ الروح. نعم. كيف هذا؟ لأن السقط يا أخي هو الذي يؤخر، يعني حديث الرقوب هذا فيه السقط، الرقوب الذي لا يولد له، قال ولكن الرقوب الذي لم يقدم ولده شيء، بمعنى أنه بقي أولاده فلم يؤجر فيهم، بمعنى أن الذي ذهب أولاده أجر فيهم. نعم. أيضا ذاك الحديث الآخر الذي ذهب أولاده أجر فيه. نعم. لكن الحديث الآخر هو من باب ماذا؟ من باب تفسير الأحاديث السابقة. نعم. طيب نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.